ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الجمع المبارك الكريم الطيب الطاهر الذي أحسبكم اجتمعتم إن شاء الله تعالى رغبة فيما عند الله، إن قام جمع على المزمار والطرب فجمعنا اليوم للإرشاد والأدب، أو قام جمع على شر وأغنية تركتها فرياض الذكر أجدر بي. حديثي هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن الحدود الجنوبية، وأعني بالحدود الجنوبية حدود المملكة العربية السعودية. ولعل حديثي هذه الليلة لا يظن ظانا أنني أتحدث عن قومية أو عن وطنية، أو ربما أصبحت عميلا لحكومة أو منافق لنظام، فإن الواقع يلزم أمثالنا أن نتحدث عما نرى ونسمع، وأن نكون منصفين قائلين الحق بما ندين الله تبارك وتعالى به. والذي حدث أيضا في بلادنا المباركة وفي جنوبها تحديدا يدفعني أن أتحدث هذه الليلة، وقد تحدثت قبلها عن ذلك الموضوع وأسهبت فيه كثيرا، لأننا ندين الله تبارك وتعالى فيما نقول وفيما نذر وفيما نعمل. كنا يوم أن نعرف جهاد الأفغان في ذلك الوقت مع الروس الشيوعيين، كنا نفخر بتلك البسالة والبطولة التي حققها المجاهدون على أرض الأفغان هناك، واندحرت الروس ومن معها اندحارا ظاهرا حتى أظهر الله الحق ونصر الله عباده وأولياءه والمجاهدين في سبيله. ولما تعدى الصرب الصليبيين على إخواننا في البوسنة أو في الشيشان أيضا غاضنا ذلك، وفرحنا ببسالة المجاهدين، وما زلنا إلى هذه الساعة نفخر ونفرح بما يقدمه إخواننا المجاهدون في أرض فلسطين وخصوصا في غزة، مدافعين عن المسجد الأقصى وعن حرمات المسلمين هناك ضد الصهاينة اليهود الذين يقاتلون ويحاربون الله جل وعلا ورسوله، ويريدون ان يجعلوا كلمة الباطل والكفر هي العليا، ولكن يأبى الله الا ان تكون كلمته هي العليا جل في علاه. وقبل ان اخوض في هذا الموضوع، انني اقول ان كل مستمع لي في هذا الجامع وفي غيره له عقل يحكم فيه ويعرف الحق من الباطل ويميز بين الصحيح من السقيم، فالعقول غير مستأجرة ولا مؤجرة، والذي يؤجر عقله لغيره فسحتا له ولعقله، وقد جعل الله العقل للإنسان حتى الكافر، ولذلك تجدونهم في ذلك الموطن العظيم يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأعيروني عقولكم، تسمعوا هذا الكلام ثم بعد ذلك حكموا ما تسمعون، وأحسب أنكم إن شاء الله منصفون عاقلون، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قبل أن أتحدث وأخوض في موضوعي، ينبغي أن أجعل الكفة واضحة. عندنا حرب كانت قائمة والهدنة قد وقعت مع الحكومة اليمنية والحوثيين على حدود اليمن شمالا وعلى حدودنا جنوبا في جازان. وقبل ان نبدأ نريد ان نعرف معالم هذه المعركة، من هم اطرافها وما هي اهدافها، وهل حقيقة انتهت الحرب والقتال من هذه الطغمة الفاسدة المتسللة الحوثية سواء على بلادنا الطيبة الطاهرة او حتى على بلاد اخواننا في اليمن القريبة الشقيقة. ان الحرب قائمة في الحدود الجنوبية بين فئتين، الفئة الاولى المملكة العربية السعودية، وهذه البلاد قامت ولله الحمد والمنة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهجها وكتابها واضح، ولذلك هي تتهم بأنها دولة وهابية. واعتقد أننا نفخر جميعا حكاما وغيرهم من الشعوب في هذه البلد بأن نكون وهابيين على منهج السلف الصالح، لأن المقصود بالوهابية نسبة للإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته التجديدية المباركة التي تعاون فيها المحمدان والإمامان الطيبان عليهما من الله الرحمات، محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، اللذان تناصرا مناصرة يعرفها القاصي والداني حتى قام الحق وأعيد هيكل الإيمان والتوحيد على هذه البسيطة وهذه البلاد المباركة، وانتشر التوحيد في أصقاع المعمورة تباركة لهذه الدعوة المحمدية الطيبة التي قام عليها المحمدان. أما الطرف الآخر فهم مجموعة من أهل اليمن، نسبتهم لليمن صحيحة، وهم عرب عاشوا في قرية تسمى الحوثة، وهذه القرية قرية من قرى اليمن. نسبتهم يرجعون الى آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. نشأت هذه الفئة في تلك المنطقة منذ اكثر من 1000 سنة يعيشون فيها، وهم جملة ينتسبون الى مذهب الزيدية. مذهب الزيدية ينتسب الى الامام زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين. ولد الامام زيد 80، ومات مقتولا شهيدا رضي الله عنه 122 هجرية. الامام زيد رضي الله عنه قام ضد الدولة الاموية في عهد هشام بن عبد الملك، وقاد عدة معارك ضد الدولة الاموية في ذلك الوقت ثم هدأت، ثم بعد ذلك دفعه اهل الكوفة مرة اخرى، فخرج على هشام بن عبد الملك وزعموا انهم سوف ينصرونه. فلما خرج الامام زيد لقتال هشام بن عبد الملك واهل الكوفة تخلوا عنه وتراجعوا، الا 500 رجل فقط وقفوا معه وصبروا يريدون القتال مع زيد رضي الله عنه وارضاه. لماذا تخلوا عنه؟ ولماذا تراجعوا خصوصا في اللحظات الحاسمة؟ تراجعوا وتخلوا عنه لانهم طلبوا منه، وركزوا على هذا الكلام، طلبوا من الامام زيد وطلبوا منه طلبا خطيرا، وهو ان يلعن ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعن صحابة النبي اجمعين. فما كان منه الا ان رفض، فقام من عندهم وتركهم فقال: رفضتموني فسموا بالرافضة من ذلك اليوم. انطلق رضي الله عنه في تلك المعركة التي خاضها معه 500 فارس فقط من اهل الكوفة، ثم اصيب بسهم وقتل رضي الله عنه وارضاه في تلك المعركة. نشأ ذلك المذهب الزيدي الذي ينتسب اليه الامام زيد. اصول هذا المذهب: اولا، مذهب الزيدية في الجملة قريب من مذهب اهل السنة والجماعة. مذهب الزيدية قريب من مذهب اهل السنة والجماعة، فهو في الفروع على مذهب الامام ابي حنيفة، يعني في الاحكام في العبادات في البيوع في القضاء على مذهب ابي حنيفة. اما في الاصول في العقائد فهم يجيزون ان يكون الامام او تكون الامامة في كل اولاد فاطمة رضي الله عنها في الصبطين الحسن والحسين، ويجيز المذهب الزيدي ولاية المفضول على الفاضل، ويجيز المذهب الزيدي ايضا ان يكون الولاية متعددة في الاقطار. اما في الصفات فهم على منهج المعتزلة، والزيدية لا يسبون الصحابة في الاصل ولا يكفرون احدا من الصحابة، وانما يسبون الخلفاء من بني امية فقط، حتى معاوية رضي الله عنه لا يسبونه، ولذلك عندهم المثل المشهور السائد الى يزيد ولا تزيد، يعني الى يزيد فقط ولا تزيد السب ولا الشتم ولا اللعن. فبالتالي هم لا يسبون حتى معاوية، فاصبحت الزيدية على ثلاثة فرق. اختصارا للوقت سأتحدث عن الفرقة التي تقابل جيشنا في الحدود الجنوبية، وهي ما تسمى بالجارودية. طبعا الجارودية تخالف المذهب الزيدي ولو انتسبت اليه، لان انتسابها اليه بما تحمله من معتقد وتطبقه على واقعها يخالف تماما ما عليه الزيدية، فهي ترى ان الخلافة لا تصح الا في السبطين الحسن والحسين، ويكفرون الصحابة ويقولون بسبهم، بل يقولون ان كل شر على وجه الارض سببه عمر رضي الله عنه وارضاه، وهذا قولهم وما تخفي صدورهم اكبر. ويسبون عائشة ام المؤمنين ويسمونها ام المنافقين، ويسبونها سبا صريحا، ويرون الخروج على الحاكم الظالم، ويرون كذلك ان مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. عقيدة الجارودية تبنتها الزيدية، وهم الحوثيين منهم بالذات، ونسبة الحوثية الى الزيدية عموما ليست صحيحة. الحوثية انطلقت من هذه العقيدة. الحوثية باختصار هي فرقة اثنا عشرية امامية شيعية رافضية، وينتمون الى هذا معتقدا ويعملون به. طبعا بدأت الفتنة في اليمن متى؟ لما سقط حكم الامامية في اليمن، كان ذلك قبل ان يتم الصلح. طبعا الصلح تم على يد الملك فيصل رحمه الله تعالى في هذه الدولة، الدولة السعودية الثالثة، لما دام الحصار في اليمن قرابة 8 سنوات في صنعاء. كان بين فئتين، بين ما يسمونهم بالجمهوريين والملكيين، فتدخل الملك فيصل بعد حصار دام في صنعاء اكثر من 70 يوم، هذا كان عام 1387 هجرية. اصلح الملك فيصل بينهم واعطاهم الترضية، وكان النصيب الاكبر للامامية منهم، ثم اتى منهم من اتى وسكنوا في المملكة وعاشوا فيها. طبعا لما تم الصلح انطلق شاعرهم، شاعر الجارودية الزيدية هناك او الحوثية تحديدا، وقال قصيدته المشهورة، والابيات التي قالها في نظري لا تحتاج الى تفسير. لما تم الصلح قال: قل لفيصل، يعني الملك فيصل، قل لفيصل والقصور العوالي اننا نخبة ابات اشاوس، سنعيد الامامة للحكم يوما بثياب النبي او بثياب ماركس. بثياب النبي يعني بثياب الدين او حتى بثياب ماركس بثوب السياسة وان كان منحرفا، بثياب النبي او بثياب ماركس، فاذا ما قامت الحجاز ونجد، اذا ما وقفت معنى الحجاز ونجد ووقف الملك فيصل، فاذا ما قامت الحجاز ونجد فلنا اخوة كرام بفارس، لهم اخوة في فارس في ايران. واعتقد القصيدة لا تحتاج الى مزيد شرح ولا الى مزيد نثر او تفصيل وتوضيح. عام 1390، يعني قرابة 41 سنة في الى يومنا هذا، والله جل وعلا صدق يوم قال ولتستبين سبيل المجرمين. بدأت الفتنة في اليمن عام 1410 و 1411 هجرية، ثم حصلت الوحدة بين شقي اليمن الشمالي والجنوبي، وكان ذلك على يد الرئيس الحالي علي عبد الله صالح. طبعا بعد سقوط الإمامية خرجت مجموعة من حكام اليمن الإمامية، خرجوا إلى أين؟ بعد سقوط الإمامية خرجت مجموعة وعلى رأسهم ومن بينهم بدر الدين الحوثي. وبدر الدين كان عنده من علم البلاغة وغيرها الشيء الكثير، خرج وأتى إلى المملكة العربية السعودية، جلس في المملكة فترة وبدأ يدرس ويتعلم، ثم رجع بعد ذلك إلى اليمن وأخذ كذلك يدرس ويعلم، وفتح مدرسة ومعهدا وكان حوله طلاب، وكان من جملة من يدرس معه ابنه محمد ابن بدر الدين الحوثي، كان احد المعلمين، وكان من جملة ما يدرس في ذلك الوقت، يدرس مبادئ الثورة الايرانية في تلك المدرسة، يعلم الطلاب حسين بدر الدين حوثي الذي هو اصل هذه المشكلة والفتنة، كان يدرس في المعاهد العلمية في اليمن، والمعاهد العلمية في اليمن آنذاك كانت مناهجها قريبة من مناهج المعاهد العلمية عندنا هنا في المملكة العربية السعودية. ثم درس البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في القاهرة في مصر، وعاد الى اليمن. لما عاد الى اليمن حصلت قضية الاحزاب، واصبحت اليمن متعددة الاحزاب والاطراف، حتى تكون الى اليوم في اليمن اكثر من 64 حزب، فيها احزاب تسمى اسلامية وقومية وكذلك شعبية وغير ذلك من الاحزاب التي ربما تسمعون بعضها اليوم. كون هو الحوثي في اليمن حزبا سماه منتدى الشباب المؤمن. طبعا بعد ما خاض في طريق السياسة ودخل فيها كون حزبا اخر سماه حزب الحق، ثم انطلقت هذه الفتنة. كانت القضية والهدف الرئيسي هو تكوين حزب سياسي، ركزوا، ليعيد حكم الإمامية ليس في اليمن فقط بل في المنطقة كلها. ولذلك الرافضة كانوا يطنطنون من عدة جهات، حسن نصر إبليس في جنوب لبنان، وشيعة القطيف والشرقية في المملكة عندنا نمر وحسن الصفار ومن على شاكلتهم، ومجموعة من الشيعة في كذلك سوريا وفي مصر واليوم في اليمن، فأصبحوا ينادون بما يسمونه بالهلال الشيعي الذي ينطلق من إيران ولا يقف إلا في لبنان، ناهيك عن دخول المنطقة كلها فحسب، بدءا باليمن ثم المملكة، زعموا العربية السعودية ثم الخليج العربي كله، ثم بعد ذلك يحققون ما يسمونه بالخطة الخمسية التي يسيرون عليها منذ أن وضعوا تلك الخطط وتلك التوجهات. لما كان هذا التوجه عند الجارودية التقت المصالح مع إيران، لكن أين تقاطعت؟ تقاطعت المصالح في هذه الفترة. وإلا سؤال، لماذا هم اختاروا هذه الفترة بالذات؟ ولماذا أيضا اختاروا اليمن على وجه الخصوص؟ ومن الذي يدعم الحوثيين في اليمن؟ هل إيران لها علاقة في هذا الأمر أو لا؟ هل لها علاقة تؤكد هذه القضية؟ وهل الهدف متوقف عند تلك القضية أو لا؟ أنا أحضرت معي مقطع كان في قناة المستقلة، الحقيقة أردت أن أحضر إثباتات كثيرة، وعندي أكثر من 3 سيديات فيها أصوات القوم تثبت فضائحهم، ليس على مستوى تاريخ التشيع، لا، على مستوى قضية الحدود الجنوبية فقط مع الحوثيين. اسمعوا فقط هذا المقطع لأحد رموزهم الدينية في مداخلة في قناة المستقلة، وتتضح الصورة شيئا ما، ثم أكمل ما لدي من موضوع على مسامعكم إن شاء الله تعالى. هذه المداخلة تتركز في أمرين. الأمر الأول أنهم يصرحون الآن رموز في إيران أن الهدف ليس فقط اليمن ولا الحكومة اليمنية ولا النظام اليمني،
بل المقصود كما سمعتم الآن نجد والحجاز والشام وغيرها والمنطقة ككل. القضية الثانية هذا فيه دلالة صريحة على أن إيران لها يد وطرف في هذه القضية. قد نقول أو يقول قائل لم نسمع تصريحا رسميا يثبت مثل هذا الكلام، لكن نقول أننا لا نشك أبدا أن الرافضة جملة يأخذون بل ويدينون بالتقية ويفعلون الأكاذيب على مدار التاريخ، والذي يعود إلى تاريخهم يجد العجب العجاب. في زيارتنا للحدود الجنوبية يسر الله جل وعلا لي في شهر محرم من هذا العام أن وقفت على الحدود الجنوبية والخطوط الأمامية التي تسمى خطوط النار، والتقينا حقيقة بجيشنا الباسل المبارك وعددا من الضباط والأفراد وإخواننا هناك المرابطون والمجاهدون الذي نسأل الله أن يرحم موتاهم وأن يتقبل شهداءهم وأن يعيدهم إن شاء الله إلى أهاليهم سالمين غانمين. ورأينا العجب العجاب وسمعنا منهم الشيء الكثير عن تلكم الطغمة والحوثية المتسللة. وسأقف إن شاء الله تعالى في أواخر هذا اللقاء إن شاء الله عن أطراف تلك الزيارة وأذكر لكم بعض المواقف السريعة واليسيرة، لكن دعوني أكمل في أن القضية اليوم تحتاج من طلاب العلم بل والساسة قبل ذلك وأهل الفكر والحل والعقد الذين يخافون على عقيدتهم أولا ويخافون على هذه البلاد بلاد المملكة العربية السعودية، ويريدون أن تبقى إن شاء الله كما هي بلد عزيزة ترفع الحق وشعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله، يجب أن يتعاملوا مع الحدث بكل دقة وشفافية. الواجب على العلماء أن يبينوا الحق للناس، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. وبيان الحق لا يعني أن الإنسان يخوض أمرا بشدة وخشونة وأن يقول ما لا يعنيه، ولا يعتني الحكمة أيضا أن يسكت العاقل عن الحق ثم يخيب آمال المسلمين ولا تتضح الأمور ثم بعد ذلك يتناسى الناس ما دار في التاريخ ويعض على أصابع الندم. كلنا نعتقد أن هؤلاء الرافضة أيا كانت بلدهم أو أيا كانت جنسياتهم أن ولاءهم التام إنما يكون لإيران ولزعمائهم هناك ولحوزاتهم وإلى الممال الذين يميلون إليهم ويعطونهم الولاء التام. ولكننا نقول إن القضية باتت اليوم مكشوفة، وقرامطة ذلك الزمان هم اليوم يعيدون التاريخ نفسه، وصفوية هذا العصر يعيدون ما كان عليه بني فارس في ذلك اليوم وإلى يومنا هذا. آخر محاولاتهم البائسة الفاشلة يوم الخميس الماضي في صلاة الفجر وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محاولة اغتيال إمام الحرم وهو يصلي بالناس، وكأنهم يعيدون ما فعله أبو لؤلؤة المجوسي يوم أن قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه وطعنه في محرابه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه. ثم القضية اليوم باتت حربا إعلامية، والإعلام هو المتسيد في بث تلك الأخبار، وقد يكون الإعلام بل كثيرا من الإعلام إعلاما مأجورا له أهدافه، وإعلاما عميلا، وإعلاما مدعوما، وسمعنا ذلك في كثير من القنوات التي أرادت أن تقلب المجنة كما يقولون، ووضعوا المملكة العربية السعودية وهي تدافع عن حقها وأرضها وحقوقها وضعوها مجرمة في أعين كثير ممن يتابعون تلك القنوات التي دعمها بعض النظام الذي ماذا يريد؟ لا يريد إلا هدفا واحدا، وهو إخلال العقيدة الصحيحة في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد العالم. ارتفعت الشعارات في اليمن في ذلك الوقت: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت للشيطان الأكبر. وأصبحت فتنة في صنعاء، كانت في يوم جمعة، ثم انطلقت الفتنة عام 2002 ميلادي، يعني قرابة 10 سنوات إلى هذا الوقت. ثم ما الذي حصل؟ حصلت حروب حتى بين طبعا النظام اليمني وبين الحوثيين في صعدة، ثم بعد ذلك إلى عام 1430 ما تسمى بالحرب السادسة بين الحوثيين وبين النظام اليمني. وفي جمادى الآخرة عام 1430 هجرية حتى توقيع الهدنة، وأنا أرجو الله أن هذه الهدنة لا تنقض التي تم التوقيع عليها في الأسبوع الماضي، لأن تاريخ الرافضة تاريخ خيانة، ولم تلتزم الرافضة على مدار التاريخ إلى يومنا هذا بهدنة مطلقة. وفي الفعل يوم الخميس في الليل توقع الهدنة، وصباح الجمعة بل أقل من 8 ساعات يكون في محاولة اعتداء واغتيال لشخصية بارزة في اليمن. وأنا أخشى من القادم، ولا يؤمن جانبهم بأي حال من الأحوال. واستمرت هذه الحرب قرابة 9 أشهر. القوة التي عند الحوثيين من أين؟ من أين أتتهم؟ ومن الذي يدعمهم؟ وهل حقيقة أن الحوثيين يكرهون أمريكا أو يريدون حرب أمريكا؟ صرح عبد الملك الحوثي تصريحا في بداية حربه أنه لا عداوة بينه وبين أمريكا، وهذا أمر معروف، وأنا قلتها وأقولها. أنا لا أعتبر ما يدور أو دار في جنوب بلادنا إلا كما يدور في جنوب لبنان، وأن عبد الملك الحوثي هو تماما حسن نصر بليز في جنوب لبنان، وأن الرافضة والشيعة الذي يسبون أبا بكر وعمر ويقاتلون الحق ويريدون أن يقتلوا كل سني على وجه الأرض، بل ويتقربون الله بزعمهم في ذلك، هم وعلى شاكلة واحدة أيا كانت بلادهم وأيا كانت جنسياتهم. ثم نقول: الحوثية لماذا اعتدت على هذه البلاد؟ اعتدت على بلادنا بزعم أن المملكة العربية السعودية يوم أن وضعت الحدود بينها وبين اليمن وأعطت جزءا من الحدود إلى اليمن، لأن بلاد الحرمين الشريفين تريد وتحب السلام والاطمئنان والأمن في كل بلاد العالم وخصوصا المجاورين لها، لكنهم وضعوا ذلك منهم حجة بالنسبة لهم. فما كان من الحكومة والدولة إلا أن جعلت جيشا من الجيش السعودي البواسل وقوامه 10,000 تقريبا بين القوات الجوية والبرية والبحرية، مساندهم في ذلك بعض القطاعات العسكرية كحرس الحدود وغيرها. وحينما وقفنا على أرض حدود بلادنا رأينا والذي نفسي بيده إخوانكم وآباؤكم وبنو عمومتكم وأهل بلدكم يقفون هناك، ولله الحمد والمنة، بكل إيمان وثقة. ووالله الذي لا إله غيره ما سمعنا ولا رأينا لا نداء لوطنية، مع أنني سأتكلم عن حب الوطن فيما يتعلق بالضوابط الشرعية، لكن أعني بالقومية الصرف أو الوطنية الصرف. إنما كان مناط الحديث والدفاع والقتال والوقوف من أجل التوحيد ولا إله إلا الله فقط، من أجل إقامة التوحيد ولا اله الا الله سبحانه وتعالى فقط. الاعلام الرسمي يقول في الاخبار المتسللين، ومن حق الاعلام يقول ما شاء، لان التصريحات احيانا قد تفهم انه يراد بها طائفية او مذهبية او يتلبس على بعض العوام امرا لا يريده الساسح، لكن الواجب على اهل العلم ان يبينوا الحق وان يبينوا ان هؤلاء انهم جارودية اثنا عشرية شيعية، ولما دخلوا الى هذه البلاد الى جبل الدود وجبل الدخان والخوبة وغيرها من الجبال، جبل الدخان لوحده كم تتوقعون طوله في عرضه؟ جبل الدخان مساحته 14 كيلو عرضا في 28 كيلو طولا، يعني مدينة متكاملة. ومع ذلك يحدثنا الجيش بعض الضباط هناك انهم وجدوا انفاقا محفورة في هذا الجبل وفي غيره امتدادها قرابة 14 كيلو من 10 سنوات، وهذه الفئة الحوثية متسلطة على هذه الحدود، اعني حدودها على اليمن وعلى هذا الجبل، واستطاعوا ان يحفظوا الجبال حجرا حجر. والغريب في بعض التحليلات السياسية ان الحوثيين تقدموا قبل الوقت الذي حددا او حددوه لانفسهم. طبعا هربت بعض الاسئلة عن طريق المواني وكذلك الدعم الواضح الذي صرحوا به الذي يأتيهم من ايران، وقالوا انهم واياهم سواء، وحتى انهم لما دخلوا الى حدود المملكة، الحدود التي دخلوها بالمناسبة كان فيها سوق قائمة من الحرب العالمية الثانية، ما انقطع هذا السوق ابدا حتى التقى الصفان، صف الحوثيين المتسللين الشيعة وجيشنا البواسل المباركين، توقف ذلك السوق الذي كان موجودا مركز تجاري. وهذا فيه دلالة على ان الامور كانت مستتبة، لكنهم كانوا يعملون بخفاء. فدخلت الحوثية اول ما دخلوا قتلوا من قتلوا من حرس الحدود، وكان الحرب كما اتضحت الصورة الان بين المملكة العربية السعودية في الحدود الجنوبية وبين فرقة الجارودية الذين هم اقرب للاثنى عشرية. طبعا هناك دعم خارجي من ايران، ولا يوجد بين الحوثيين وبين امريكا اي عداوة بتصريح كبارهم، حتى يحيى الحوثي صرح تصريحا قال ما نصه لا توجد عداوة بيننا ولا بين امريكا. طيب وين الشعارات التي كانوا يرددونها؟ شعارات فقط مسيرات وخزعبلات واثارة العوام من المساكين، ولكن في النهاية هم لهم اهداف يريدونها ويسيرون من اجلها. فاولا نقول ان تطهير ارضنا اي بلاد الحرمين بات امرا واجبا من تلك الطغمة، واننا نقول للشيعة ايا كانت اراضيهم ان بلاد الحرمين ارضا ستحمى باذن الله بعقيدة التوحيد، ثم برجالها البواسل الابطال الذين سيدافعون عن راية واضحة ليست مجهولة ولا غائبة ولا عمية، انما راية واضحة، وسنفدي انفسنا ورقابنا ودماءنا، لان النفس غالية، والذي لا يبذل نفسه في راية ظاهرة واضحة، حرب بين كفر واسلام وبين توحيد وشرك. اذا كانوا يزعمون هم ان بدر الدين الحوثي ما مات وانه ذهب الى ربه كما ذهب موسى، وانه سيخرج مهديهم المنتظر، بل حدثنا بعض الضباط هناك انهم التقطوا بعض المكالمات واخترقوا بعض المكالمات بين الشيعة والحوثيين هناك، لما سيطر الجيش السعودي على بعض المواقع كانوا يقولون عبر المكالمات اللاسلكية للمتسللين، يقولون ارجعوا واستعيدوا ذلك المكان وإلا ستحل عليكم لعنة رب العالمين وأنكم ستخلدون في نار جهنم داخرين. ووجد الجيش السعودي بعض قتلاهم، يعني قتل الحوثيين، مختوم على أكتاف قتلاهم ختم أنه مضمون له الجنة. أي عقيدة هذه؟ وقد وجد السحر والطلاسم والشعوذة في نحور قتلاهم وفي جبالهم وفي كهوفهم وفي بيوتهم وعلى دباباتهم، بينما رجالنا وجيوشنا لم نسمع ولله الحمد إلا دوي التكبير مع كل طلقة يطلقونها ويرفعون سبابتهم حينما يقابلون أولئك الشرذمة وهم يقولون إما الدين إما الانتصار وإما العير، لا يريدون إلا وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. أقسم بالله الجيش الذي رأيناهم، أعني جيوشنا، أقولها بكل جراءة، ما يعرفون الحرب وما خاضوا حرب أصلا من قبل. بعضهم أدرك حرب الخليج أيام حرب الكويت وشارك فيها، ولكن الغالبية العظمى لم يشاركوا في حرب مطلقة. لكن والله الذي لا إله غيره، يوم ارتفع معيار التوحيد قلب الميزان وقلب الكفة مباشرة في صالح الموحدين أهل هذه البلاد، ولله الحمد والمنة. التوحيد الذي نقاتل من أجله ونخوض من أجله ونحيا من أجله ونموت من أجله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يحدثني القائد هناك يقول وجد 13 من جنودنا المقتولين الذين نحسبهم إن شاء الله شهداء، ولكنهم شهداء في سبيل الله. أنا لي تحفظ على ما يطلقه الإعلام شهداء الواجب، لا نريد أن نشيع مصطلحات غير شرعية على مواقف شرعية، إنما هم شهداء إن شاء الله في سبيل الله. يقول وجدنا 13 رجلا مقتولا من جيشنا كلهم قد رفع السبابة، واحد منهم قطعت سبابته إثر طلقة أصيب بها وهو يقاتل ويدافع. بل ومما يبشر به ولله الحمد، إلى وقت زيارتنا قال والله ما وجدنا أحدهم مقتولا من ظهره أو من خلف، إنما مقتول من الأمام، بمعنى أنه مقبل غير مدبر، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله لهم الثبات والتسديد، وأن يربط الله تبارك وتعالى على قلوبهم، وأن يزيل هذه الغمة التي إن شاء الله بدأنا نرى ملامح زوال تلك الطغمة وعودتهم إن شاء الله داخرين مدحورين. وقد صدق الله سبحانه وتعالى، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم إنني أيضا أقول يجب أن نعلم علم يقين واضح بين أن هؤلاء الرافضة لن يقفوا عند حد. المملكة العربية السعودية حماها الله وغيرها، لكن بلادنا منطقة مصالح، الكل يطمع فيها، الغرب والشرق، والشرق على وجه الخصوص المد الصفوي الفارسي، قرامطة العصر، الشيعة الرافضة يريدون السيطرة على بلاد الخليج ثم يحكمون السيطرة على العالم كله. ولذلك نقول يجب ان يكون هناك تعبئة فكرية مؤصلة علمية شرعية سياسية يفهمها كل احد، والا والذي نفسي بيده سنعض على اصابع الندم. العراق كيف كانت وكيف اصبحت؟ من الذي طعن اهل السنة في خاصرتهم يوم سقطت حكومة صدام في العراق؟ من الذي وقف ضد اهل السنة اليوم في لبنان؟ من الذي يحارب اهل السنة كذلك اليوم في ايران؟ طهران لوحدها ليس فيها مسجدا واحدا لاهل السنة مطلقا الى يومنا هذا. من الذي جرى الرافضة على مكة يوم وضعوا المسيرات ووضعوا المتفجرات حول الحرم في حرم الله في الشهر الحرام وعند بيته الحرام، وفجروا وقتلوا في نفق المعيصم وقبلها عددا من حجاج بيت الله الحرام؟ من الذي اثار الشغب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولوا نبش قبور الصحابة الكرام ولعنوا وسبوا وشتموا عمر تخصيصا وعائشة، بل وتعدوا على رجال الامن في هذه البلاد ورجال الهيئة وغيرهم؟ من الذي ينادي قبل فترة في الشرقية بفصل المنطقة الشرقية عن نجد والحجاز بحجة انها تسبح على بحر من البترول؟ اليس منهم؟ من الذي قامت قيامتهم يوم ذكر رمز من رموزهم على منبر من منابر السنة وظهر ولاؤهم التام لإيران ولم نسمع اين صوت حسن الصفار يوم سب خادم الحرمين الملك عبد الله وفقه الله؟ الم يخرج احد كبار الشيعة في قناة شيعية رافضية يتهكم على خادم الحرمين؟ الملك هو الرمز الكبير للوطن، اين ولاء الشيعة في المملكة؟ اين هم؟ لماذا لم يدافع عن الملك وعن بلاد الحرمين وعن الفوضى التي اصبحت ورأيناها في المدينة وفي غيرها؟ اليسوا يدعون الوطنية والمواطنة وحب هذه البلاد؟ اقسم بالله العظيم ان مثل هذه المواقف تبين بجلاء ووضوح من الذي معك ومن الذي ضدك. يوم حدثت احداث الحدود الجنوبية هذا، كم عدد الدعاة والمصلحين الذين نحسبهم الله حسيبهم وقفوا مشاركين مع الجيش هناك؟ هل سمعتم ان رافضيا وقف؟ والله لا نزايد على ولائنا وعلى حبنا لهذه البلاد ولا لولاة الامر ولا للنداء بجمع الكلمة وانتشار الامن في اطرافها وفي اوساطها وفي سائر بلاد المسلمين ابدا، لكن اولئك كذبوا وافعالهم تثبت ذلك، ولا احتاج الى مزيد دليل على ان اذكر فضائحهم. اعتقد ان المتابعة والمتتبع لاقرب واقعة واقل تاريخ سيجد العجب العجاب. اما قضية الوطن حتى تتضح الصورة، اقول الوطنية او الوطن في تعبير الخاص مصطلح قديم جديد، وهذا المصطلح ليس مصطلحا صرف قومي، ولا يجوز ان نقول للناس ذلك، بل الوطنية والتحدث عن الوطن وحب الوطن في حدود اصل من اصول هذا الدين، وحب الوطن والبلاد امر فطري فطره الله جل وعلا في القلوب. ولذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر انه لو كتب عليهم او عليهم القتال وقال لهم اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم قارن الله بين قتل النفس وبين الخروج من الديار، قال الله ما فعلوه الا قليلا منهم. ولذلك امتحن الله المهاجرين قربة الى الله لما هاجروا من مكة الى المدينة، ولما جاء فتح مكة وذهب المهاجرون يشاركون في فتح مكة حرم الله عليهم البقاء في ارض مكة، وذلك امتحان من الله تبارك وتعالى. ثم اننا نقول ان الوطن والديار تتميز بما فيها، والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. البلاد التي يسكن بها الانسان ويعيش بها تتميز بما فيها، وهذه البلاد تميزت بمكة والمدينة واقامة الحق والشريعة، ولذلك ندافع عنها لما فيها من الدين، وحبا وبقاء لهذه الرسالة الخالدة التي هي في الارض باذن الله تبارك وتعالى تنطلق منها. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولذلك تبقى وتدوم باذن الله. فباختصار، حب البلد والوطن وسيلة لا غاية تقربك من تعبدك الى الله، تعبد الله فيها على اطمئنان وفي امن وفي راحة وسلام، وتقيم فيها شعائر الدين، وهذا ما نحتاجه. ثم انني ايضا اقول اننا اليوم ونحن نرى هذه الهدنة انبه على قضايا. اولا، لا نتوقع ان الشيعة او الحوثيين بالذات سينتهون بهدنة توقع بينهم، فهم افشل القوم واخون القوم واكذب القوم، فستذكرون ما اقول لكم، وهم دائما يتحينون الفرص التي تناسبهم وتوائم حالهم عسكريا وسياسيا وماديا واقتصاديا وغير ذلك، ثم يستغلونها ويستثمرونها في صالحهم. ثانيا، ما دام ان هناك هدنة، فاني اقول ان لكم اخوانا في جيزان بالذات، وقد زرنا مراكز الايواء، يحتاجون منكم النصرة. وقد اثنى الله جل وعلا على الانصار يوم آووا المهاجرين، فشاركوا معهم حسا ومالا وشعورا عن طريق القنوات الرسمية، الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تقوم على ذلك. وولي الامر جزاه الله خيرا قام بما عليه، لكن قم انت واستشعر هذه المسؤولية، لاننا اذا كنا لحمة واحدة استطعنا باذن الله تبارك وتعالى ان نقف امام عدونا بكل قوة. ثم ايضا اوصيكم بالدعاء، اولا بان يثبت الله اخواننا وابناءنا ورجالنا في تلك الحدود، لاننا والله رأينا حرب. كنا في مكان يسمى التبة، كما يسمون منصة يقف عليها الجيش ويراقبون، واثناء دخولي والمرافق للقاء بمجموعة ضباط ومعهم مجموعة من الافراد عددهم لا يتجاوز الثمانية، جاءتنا طلقات نارية من جبل يبعد عنا قرابة 4 كيلو، وكاد ان يصاب المرافق الذي كان معي، لان الرصاصة لم تكن بينه وبينه الا قرابة الشبر فقط، ولولا ستر الله جل وعلا والا كان قد اصيب. لكنني اقول، هم يقولون نرى مثل هذه الحالات وهذه الطلقات ليليا ويوميا اكثر من ذلك، وهذا طبعا في تاريخ زيارتنا في شهر محرم، يبدو كانت الزيارة في 21 محرم. ثم ايضا الثبات الذي رأينا عليه الجيش، صلينا معهم الظهر والعصر جمع تقديم، وكذلك المغرب والعشاء، فصلى الامام المغرب والعشاء منهم، ثم قنت في صلاة العشاء قنوتا، اقسم بالله اني كنت اسمع تأمين الجيش وكأن يقول كل حرف يخرج من أفواههم يستشعرونه. وكنا نقول لهم ولا زلنا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، اثبتوا واذكروا الله كثيرا. بل بعضهم كان يتمنى ألا يعود أصلا من هناك إلا وقد استشهد في سبيل ربه سبحانه وتعالى، ويتمنى ذلك. ثم أيضا أكرر الدعاء العام لعامة المسلمين الذين يضطهدون في كثير من أصقاع الأرض. اليوم فلسطين تعاني ما تعاني، وفي غزة بالذات، وما هذا الجدار الذي سيوضع ونستنكره ونقف ضده وضد فكرته مطلقا لما فيه من الظلم والإضرار بإخواننا هناك، لكنهم أيضا يحتاجون دعوات وغيرهم من المسلمين. ثم أيضا كثفوا الدعاء على أعداء الملة، فهم والله الذي لا إله غيره يخافون من الدعاء أحيانا أكثر من خوفهم من السلاح. بالمناسبة الحوثيين في اليمن طبيعة بيئتهم وتربيتهم في الجبال عودتهم على حب السلاح والقتال، حتى وإن كانوا يموتون على سبيل الشيطان وفي حزب إبليس، لكنهم بيئتهم تعودت على ذلك. فارفعوا أكفكم، أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم كان عند الكعبة وكان ساجدا ثم وضع سل الجزور على رأسه، يوم وضعه عقبة بن أبي معيط والنبي ساجد وابن مسعود خلفه، والحديث في صحيح مسلم، ثم لم يستطع ابن مسعود أن يفعل شيئا، فما كان من فاطمة رضي الله عنها إلا أن أزالت سل الجزور عن رأس أبيها عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى، طبعا كان أبو جهل وكان كذلك الوليد وربيعة وغيرهم كلهم وقوف، ثم لما وضع سل الجزور أزالته فاطمة، فأكمل الرسول ركعته وسجدته عند الكعبة. ولما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاته ومسح عن وجهه الشريف التفت، وفاطمة غاضها هذا الموقف، قالت ادعو عليهم يا رسول الله، فرفع قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لكن الموضوع ما ابرد ما في قلب فاطمة، قالت ادعو عليهم باسمائهم، قال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك بالوليد، اللهم عليك بربيعة، فعددهم. يقول ابن مسعود والذي نفسي بيده لقد رأيت الستة، وفي رواية السبعة، الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر في قليب بدر. فهم يخافون من الدعاء، يخافون. عتبة لما رأى النبي يدعو عليه عند الكعبة ماذا قال له والرسول يتلو من سورة فصلت؟ قال يا محمد، وحط يده على فمه، وضع يده، قال يا محمد كفى، لا تدعو علينا يا محمد، لأنه يخاف ويعلم أن الدعاء خطير. فأكثروا من الدعاء على أعدائكم، وبالأخص الرافضة الذين رفضوا الحق، فهم أخطبوط العصر، صفوية ومجوس وقرامطة هذه الأمة، تجدونهم في بلاد الحرمين، في الخليج العربي، في اليمن، في مصر، في العراق، في أفريقيا، في الفلبين، في أندونيسيا، في أفغانستان، في تركيا، في البوسنة، في الولايات المتحدة. انتشر انتشار النار في الهشيم، ولكنهم بفضل الله أقلية، والمسلمون أكثرية، والحق مع أهل السنة. ووالله الذي لا إله غيره، لولا خشية الإطالة عليكم وإلا جعلتكم تسمعون. العجب العجاب من خزعبلات القوم، بل ما يدور في محور حديثي من مخططات القوم على بلاد الحرمين وعلى سائر بلاد اهل السنة في كل مكان. اقول ان الرافضة، واختم بهذا الكلام، عندما تعدوا على المدينة والبقيع، لا اخفيكم سرا، بقدر ما تضايقت وحزنت من ذلك الموقف، بقدر ما حمدت الله على ما حصل. لماذا؟ لانني على يقين ان الله سيبتليهم بمجرد انهم سيعثون او يحاولون في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يرى اليوم التهاب النار وفتيلها في ايران بين طوائفهم وبين اكابرهم ورموزهم، بل حتى في القطيف عندنا زادت الشقة بين الرموز والدهاقنة هناك، واعرف ذلك جيدا. اقول ليس ذاك الا يوم ان تعدوا على حرمات المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليس الرسول يقول كما في الحديث المتفق على صحته: من اذى او اراد هذه البلدة، يعني مدينته صلى الله عليه وسلم، بسوء اذابه الله كما يذوب الملح في الماء. والواقع اليوم يشهد ولله الحمد، ما كاد طيبة، ما كاد طيبة في ارضها الا انمحى ويذوب ذوب الملح وعد الهادي والفرس، اذ كادوا البقيع وافسدوا فيه ابتلاهم بينهم بفساد. ثم انني اقول: اكثروا ايضا من تحديث انفسكم بنصرة هذا الدين والوقوف من اجله، فان اعداءكم الليل والنهار لا يقفون عند حد، فما اكبر الواجب علينا حمله. ان الواجب ان نقف وقفة جادة صادقة، فعدونا حاربنا بالمرض ونحن نحتاج الى حركة جهادية تسعى الى اعادة الصحة والقوة الى المسلمين، وحاربنا بالجهل فنحن بحاجة الى حركة تعليمية واسعة النطاق ترفع الامية والجهل عن المسلمين، وحاربنا بالفقر ونحن بحاجة الى حركة اقتصادية صحيحة سليمة تسعى الى توفير المال بايدي المسلمين من خلال الطرق الصحيحة الحلال، وخصوصا المستضعفين والفقراء. وكما اننا بحاجة الى حركة جهادية اعلامية تصنع الاعلام الاسلامي الصحيح الذي يكون بديلا عن الاعلام المنحل والمنحرف والمستأجر، ونحن بحاجة الى حركة جهادية نقاتل الكفار على الثغور في فلسطين وفي كل بلد يهيمن عليه الكفر، لترفع راية لا اله الا الله. ثم كذلك نحتاج الى حركة جهادية شرعية تنشر العلم الشرعي والفقه والمعرفة، فهي الضمانة لكل التحركات السابقة. اذن نضمن ان شاء الله الا يكون هناك انحراف ذات اليمين وذات الشمال، وكل هذا يحتاج الى امم من الناس، والقضية ليست بيسيرة، فنحن بحاجة الى جهد كل مسلم. كل مسلم يجب ان يكون ايجابيا فاعلا لامته حتى يقدم لها شيئا باذن الله. والله ما قلت هذا الكلام الا بما ادين الله تبارك وتعالى به، لا اريد به الا وجه الله جل وعلا، فاني اسأل الله ان يجعل كلامي خالصا وقولي وفعلي واياكم لله خالصا يا رب العالمين. واوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وان نتماسك وان نكون امة واحدة، واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واياكم اياكم ان نجعل العنف والفوضى والتصرفات العشوائية اللامسؤولة هي ديدننا. فالمسلم حكيم عاقل له كتاب وسنة يعود اليهما، وله علماء نحسبهم ربانيون راسخون يوجهون يحفظون الحق والدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ علينا أمننا وأماننا في بلاد الحرمين الشريفين. اللهم احفظ حدودنا الجنوبية وسائر حدود بلادنا يا رب العالمين، واجعلها آمنة مطمئنة رخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك باليهود والنصارى، وعليك بالعلمانية، وعليك بأعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في حدودنا يا رب العالمين، وانصرهم في فلسطين وأفغانستان والعراق وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، واحفظ علينا أمننا في بلاد الحرمين وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. شكر الله لكم، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. أشكر القائمين على هذا المجمع المبارك، وأخص منهم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور بن زير وفقه الله معنا في هذا اللقاء، والقائمين على هذا الجامع، وأشكر الداعمين والراعين والبانين لهذا الجامع أبناء وعائلة الموسى الموفقين المسددين، لا حرمهم الله الأجر، وجعل ما يقدمونه في هذا المجمع يا حي يا قيم حجة لهم لا حجة عليهم، وعذرا على الإطالة والتقصير كذلك، فما تركته أكثر مما قلته رأفة بوقتكم. والله تبارك أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.